إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في باب الغصب، وقفنا عند قول المصنف: فصل وتصرفات الغاصب الحكمية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: فصل وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك.
نعم. قال: فصل وتصرفات الغاصب الحكمية. هذا فصل يعني عقده المصنف في حكم تصرفات الغاصب والإتلافات التي تقع وضمانها وما يتعلق بذلك. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية. تصرفات الغاصب أي تصرفات في المغصوب، و قوله الحكمية التي لها حكم يعني من صحة أو فساد، لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها حرام، من حيث الحكم التكليفي كلها حرام، ومن حيث الحكم الوضعي وهو الحكم بالصحة أو الفساد، ما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب باطلة كما ذكر المصنف، يعني أن وجوده أو وجود هذه التصرفات كالعدم. مثلا إذا غصب ثوبا فباعه فالغصب حكمه حرام، والبيع حرام، والبيع فاسد، لأن من شرط صحة البيع أن يكون من مالك له أو معذول له في البيع، والغاصب ليس مالكا وليس ماذونا له فيه، فلا يقوم مقام المالك. وقوله الحكمية يفهم منه أن غير الحكمية لا يحكم لها بصحة أو فساد، فلو غصب ماء وأزال به نجاسة فتزول النجاسة، تزول به النجاسة، لأن إزالة النجاسة ليس لها حكم بالصحة ولا بالفساد. ولو غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوءه؟ الوضوء ينقسم إلى صحيح وفاسد، إذا لا يصح وضوءه بالماء المغصوب على المذهب، لأن تصرفه حكمي. لو ذكى شاة فالتذكية غير مبيحة، فالضابط إيش؟ أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقا، ومن حيث الصحة والفساد تنقسم إلى قسمين: ما له حكم يكون باطلا، وما ليس له حكم يكون نافذا، يكون نافذا. فهنا قال المصنف والتصرفات أو وتصرفات الغاصب الحكمية أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوها والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة. يقول لعدم إذن المالك, لعدم إذن المالك. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والضابط الذي ذكروه في هذا أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقا كما ذكرنا, ومن حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين, ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرفات الغاصب فيه باطلة, وما ليس له حكم يكون تصرف الغاصب فيه نافذا. وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة, ظاهر كلامه, وسواء أجازها المالك أو لم يجزها, وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك أم لا. وهذا قول في المذهب, بل هذا هو المشهور في المذهب. وهناك قول آخر وهو أنه إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح, يعني مثل تصرف الفضولي, أنه إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح نافذ, لأن تحريم التصرف لحق الغير هو تحريم التصرف هنا هو لحق الغير لا لحق الله, فإذا أسقط هذا حقه سقط وزال المانع. وعلى هذا إذا قيل للمالك إن الغاصب مثلا قد باع ثوبك فقال أنا أجزته فالبيع صحيح والمشتري يملك الثوب, أما إذا لم يجزه فإن البيع لا يصح ويجب على المشتري رد الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه لأن التصرف غير صحيح. القول الثالث في المذهب إذا كانت التصرفات يسيرة, مثل ما لو باعه على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذه من المشتري, أما إذا صعب وتعذر مثل ما لو باعه الغاصب على رجل وهذا الرجل باعه على آخر وهكذا تناقل الناس هذا المغصوب, فإن التصرفات صحيحة بناء على إيش؟ على الحرج والمشقة التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف. وأيضا ربما يكون المغصوب شاة أو ناقة أو نحوها فتلد وتتكاثر, فيكون القول بالبطلان مع العسر والمشقة العظيمة فيه ما فيه. هذا قول أيضا ثالث في المذهب. فالصحيح يعني فيها أنه مع العسر والمشقة يحكم بالصحة للضرورة ويقال لمالكه لك مثل مالك, لك مثل مالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. والقول الرابع في المسألة في المذهب أن تصرفات الغاصب صحيحة, هذا رواية الإمام أحمد وهو رواية الإمام أحمد, أن تصرفات الغاصب صحيحة ولكن للمالك أن يستردها, ولكن للمالك. فمثلا إذا ذك الشاة الغاصب ذك الشاة فالتذكية على هذه الرواية صحيحة، والشاه ترجع لمالكها. وإذا طالب بالمثلي، وقلنا يعني إنها مثلية، إذا قلنا بأن الشاه مثلية ضمنها بمثلها، وإن قلنا إنها متقومة طالب بمثلها حية. وقال إن قيمتها حية مثلا أكثر من قيمتها لحما فيعطى الفرق. كذلك على هذه الرواية لو توضى بماء مغصوب، فعلى هذه الرواية التي خلاف المذهب، طيب المذهب لا يصح وضوءه بالماء المغصوب، لكن على هذه الرواية الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لأن هذا التصرف لا يختص بالوضوء، إذ أن تصرف الغاصب بالمغصوب ليس خاصا بالوضوء، يشمل المغصوب وغيره، فالغاصب لم ينهى عن الوضوء ولم يقل له لا تتوضى بالماء المغصوب، بل قيل له لا تتصرف بالماء المغصوب. ولما يعني لم يكن النهي خاصا بل كان عاما صارت العبادة صحيحة. فالنهي هنا ليس عن الوضوء وإنما عن الغصب، وهذا القول هو الذي يرجحه كثير من أهل من المذهب ومن غيرهم، لأن النهي ليس لعين المنهي عنه وإنما لصفة خارجة عنه. فمثلا الغيبة على الصائم إيش حكمها؟ حرام. والأكل أيضا حرام. هل الغيبة تفطر الصيام تفطر الصائم؟ ما تفطر الصائم، لكن لو أكل يفطره الأكل، لأن النهي عن الأكل بالنسبة للصائم هو جاء بخصوصه، يعني بخصوص الصيام، بينما الغيبة هي عامة لا تجوز لا في الصيام ولا في غير الصيام. فيفرق بينما إذا جاء النهي في شيء لخصوصه وبينما إذا جاء عاما وليس لخصوصه، فما كان لخصوصه فإنه يبطل الشيء الذي دخل فيه، وما كان عاما وليس لخصوصه فإنه لا يبطله. الغيبة ليست حرام على الصائم بخصوصها، بل هي حرام عليه وعلى غيره، لكن الأكل حرام على الصائم بخصوصه. إذن الخلاصة إيش؟ أن تصرفات الغاصب صحيحة، أما إذا أجازها المالك فهذا أمر واضح وبين، أما إذا لم يجزها المالك فالقول بصحتها هو الأقرب، القول بصحتها هو الأقرب. ومثل ذلك الحج، لو حج بمال مغصوب هو يأثم، لكن ما يقال أن حجه لا يصح، هو يأثم ويجب عليه أن يرد ما اغتصبه. وكذلك الزكاة، لو أخرج مال الزكاة الواجبة عليه من مال مغصوب صحت الزكاة وأثم، واجب عليه رد إيش؟ ما غصبه. فالحج والوضوء بمال مغصوب وستر العورة بثوب مغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة، فكلها من هذا القبيل، كلها من هذا القبيل على المذهب والمشهور من المذهب لا تصح، وعلى غير المشهور وأنها تصح. نعم.
وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه.
نعم، وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه، أي لمالك المال المغصوب، لأنه ناتج عن الأصل، والأصل لا يملكه الغاصب وإنما يملكه صاحب المال، والخسارة يتحملها الغاصب، والخسارة يتحملها الغاصب لأنها نقص في العين المغصوبة.
والقول في قيمة التالف قول الغاصب.
نعم، القول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم، يعني إذا قال زادت قبل تلفه أو بعده فالقول في ذلك هو قول الغاصب لأنه غارم. والقاعدة الشرعية أن الغاصب غارم وكل غارم فالقول قوله, كل غارم فالقول قوله.
أو قدره, أي قدر المغصوب.
نعم, القول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم, أو قدره أي قدر المغصوب أيضا فهو قول الغارم الذي هو الغاصب.
أو صفته بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا فقوله,
فقوله نعم أي قول الغاصب,
أي قول الغاصب كما تقدم.
أي نعم, لأنه غارم ولأن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يقم عليه حجة, كما لو ادعي عليه دينا أقر ببعضه. نعم.
والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها وأنكره مالكه فقول ربه, لأن الأصل عدم الرد والعيب. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك قدم نعم. قول الغاصب لأنه غارب.
يقول والقول في رده أو تعيبه, يعني في رد هذا المغصوب أو تعيبه, بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها, كان قال مثلا كان أعمى كان أعور كان أعرج أو به كذا وكذا وأنكره مالكه, قال قول ربه يعني قول المالك مع يمينه, مع يمينه قول المالك مع يمينه على نفي ذلك, على نفي ذلك. فالقول هنا قول المالك, القول هو قول المالك.
وإن جهل الغاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه.
يقول إن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تصدقه به, ويلزمه تسلمه, يعني يلزم من؟ يلزم الحاكم الذي هو القاضي أن يتسلمه. فهنا يقول إن جهل غاصب يعني ربه تصدق به, يعني جهل الغاصب رب هذا المال المغصوب بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم مثلا ونسي, أو غصب شيئا من مكان فيه يختلط الناس مثلا عند باب المسجد ومشى, أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه. فإذا جهل الغاصب من رب هذا المال المغصوب يقول تصدق به عنه مضمونا, تصدق به عنه مضمونا. قال رده إيش؟ قال سلمه للقاضي, للحاكم الذي هو القاضي, فبرئت ذمته أو تصدق به مضمونا. فيكون عندنا طريقان بالنسبة لمن جهل ربه أي مالك. الطريق الأول أن يدفعه إلى الحاكم اللي هو القاضي فيبرأ منه بلا نزاع, يعني لم ينازع أحد من العلماء في أنه إذا جهل الغاصب رب المغصوب يعطيها الحاكم والحاكم يتصرف فيه, وهذا لا شك أنه أسهل على الإنسان. لكن أحيانا كما ذكر بعض العلماء أن الحاكم القاضي قد لا يكون ثقة, كما قال الإمام أحمد رحمه الله في زمانه يقول أما حكامنا هؤلاء يعني القضاة فلا أرى أن يدفع إليهم شيئا, ها؟ والإمام أحمد في القرن الثالث ومع ذلك يقول حكام لا يرى أن يدفع إليهم شيئا لأنهم غير ثقات. يقول الشيخ ابن تيمين فكيف لو رأى حكام هذا الوقت يعني قضاة هذا الوقت, يقول فالثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر, يقول فالثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر إلا أن يشاء الله. لكن إذا سلمه للحاكم وهو محل تولية من ولي الأمر فهنا يعني تبرأ ذمته. لكن هل يلزم الحاكم أن يقبل أو لا يلزمه؟ هذا هو الذي يعني محل نظر. إذا كانت الدولة مثلا قد جعلت جهة معينة توضع فيها الأشياء المفقودات أو تستقبل الأشياء المفقودات أو أشياء الضائعة فهذه تسلم للجهة، تسلم للجهة. لكن إذا ما وجدت جهة فهنا تسلم للقاضي، وعلى هذا قالوا يلزم القاضي أن يقبلها. المشكلة ما تكون في الغصب فقط، تكون في أشياء كثيرة. مثلا لقطة مكة، لقطة مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إلا شخص ينشد عنها مدى حياته ويوصي بها بعد مماته، لأنه لا يمكن أن يملكها أبدا. فكل ما في الحرم كما تعلمون آمن، حتى الجمادات. الإنسان إذا رأى مثلا دراهم في أو أموال في الشارع أو في السوق، إن تركها قد تأخذ، يأخذها اللصوص، وإن أخذها تعب فيها إنه ماذا يصنع. لكن إذا كان هناك جهة مسؤولة فهنا يذهب إلى الجهة ويوجر على إيصاله إليها. إن لم تكن هناك جهة فيسلمها للحاكم الشرعي اللي هو القاضي، لأن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم. فما جهل ربه فإنه يسلمه للحاكم. أو قال إيش المصنف؟
أو تصدق به عنه مضمونا.
أو تصدق به عنه مضمونا، هذا هو الطريقة الثانية. الطريقة الثانية تصدق به عنه يعني للفقراء مضمونا، أي بشرط الضمان. هو يتصدق به عن نية صاحبه، لكن يكون ذلك بشرط الضمان إذا وجده، فيعتقد أنه تصدق بهذا عن ربه مضمونا عليه. لو وجد ربه فعندنا شيئان إذا وجد ربه. الأول إيش؟ أن تكون الصدقة عن ربه لا عن نفس الغاصب. والثاني أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطلبه، يعني إن قال ربه لا ما أريد تصدق أني، يستحق أن يرد إليه هذا المقصوب، وتكون الصدقة عن نية الغاصب، عن نية الغاصب. وأيضا مما يتعلق بهذه المسألة، لو أراد مثلا أن يتصدق بها في عمل خيري، في عمل خيري، هل له ذلك؟ قالوا له ذلك، يجعلها في جهة من جهات الخير، لكن على سبيل إيش؟ الضمان، فيما لو طالب جاء صاحبها وطالب بها فإنه يضمن. طيب قالوا إذا كان له أقارب محتاجين هل له أن يعطيها أقاربه المحتاجين؟ أيضا قالوا نعم له أن يعطيها إذا كان له أقارب. قالوا إذا كان هو فقير، طيب هل يأخذها بهذه النية؟ قالوا الأولى أن لا يأخذها، لأنه قد يجر إلى نفسه التهمة. لكن إذا سلمها إلى الحاكم أو القاضي ووزع القاضي على مستحقيها وهم من جملتهم، فله يعني أن يعطى منها. قال يتصدق وهو إيش؟
مضمون،
وهو ضامن. فإذا القاعدة إيش؟ كل من بيده مال جهل صاحبه وإيس من العثور عليه فله أن يتصدق به، لكن بشرط الضمان. فله أن يتصدق به على في مسألة ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله تشبه هذه المسألة لكن من بعض الوجوه، وهي ما يؤخذ غرامة على المخالفين، ما يؤخذ غرامة على المخالفين في بعض البضائع، يعني إذا دخلوا بها وصودرت منهم، صودرت هذه البضائع، هل يجوز أن تشترى من الجهات المسؤولة فأجاب نعم يجوز، يجوز أن تشترى، لأنها يقول الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى العقوبة، السيارات المصادرة صادرها المرور أو غيرها، يقول خرجت عن أصحابها بمقتضى العقوبة، والعقوبة المالية جائزة في الشريعة، يقول ولها وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيجوز للإنسان أن يشتريها وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه في ذلك. فالمغصوب إذا جهل مالكه وبيع وتصرف فيه على وجه جائز فلا حرج على أن يشتريه. طيب لو قال شخص أنا أعلم رب هذه العين التي تباع التي صودرت منه، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟ فقال له يجوز أن تشتريها لأنها أخذت بحق. أما لو جاءتك وهي مسروقة تعرف أنها سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريها، لكن إذا صودرت عقوبة فأخذت بحق لأن الولي أمر أن يعاقب من صودرت منه بمثل هذه المعاقبة لردع الناس، فهنا يجوز يعني أن تشترى منه.
أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق بها كان ثوابه لربه.
أي نعم، أي بنية ضمانه إن جاء ربه تصدق بها، وإلا أي بنية ضمانه إن جاء ربه فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب، وسقط عنه إثم الغصب لأنه معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك،
وسقط عنه إثم الغصب. وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما إذا جهل ربها.
نعم كذلك، يعني حكم الرهن والوديعة وما في حكمها إذا جهل ربها فإنه يتصرف فيها هذا التصرف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، الرهون والودائع ونحوها وسائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها بهذا الشرط، بهذا الشرط وهو ضمانه لها. نعم.
وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا.
أي نعم، لكي لا يتهم، ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، يعني كي لا يتهم في أخذه بغير حق.
ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذنه ضمنه لأنه فوته عليه.
نعم،
أو فتح
يعني من أتلف لغيره مالا محترما، والمعنى أنه أي إنسان أتلف محترما أي شيئا محترما وهو ما لا يجوز إتلافه واحترز به عما ليس بمحترم، كمال الحربي، كمال الحربي، فالكافر الحربي غير محترم، فمن أتلف له مالا فلا ضمان عليه. وكذلك الخمر في يد المسلم غير محترمة، فمن أتلفها فلا ضمان عليه لأنه ليس بمحترم. وقوله من أتلف، من أتلف يعم الصغير والكبير والحيوان وغير الحيوان، ويعم أيضا ما كان عمدا أو ليس عمد، لأن الفرق بين العامد وغير العامد أن العامد يعثم وغير العامد لا يعثم، لكن حق الآدمي لا يسقط فيجب ضمانه ولو كان الإتلاف من غير مكلف كصبي ومجنون وبهيمة ونحو ذلك. نعم.
أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمن.
نعم، أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أي فتح القفص الذي داخله الطائر مملوك محترم فذهب الطائر، أو دخل على الطائر حيوان مفترس فأكله، فإن المتسبب هنا يضمن الطائر على مالكه بسبب فتحه القفص.
أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه.
نعم، فتح بابا مغلق على طيور أو على بهائم أو نحو ذلك، فضاع ما كان مغلقا داخل هذا الباب بسببه، فإنه يضمن.
أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس.
نعم، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس. الزق بالكسر المراد به الظرف، الظرف الذي توضع فيه الأشياء، ويعني حل الوكاء يعني حبل يشد به رأس القربة، هذا الوكاء حبل يشد به رأس القربة ونحوها. فإذا حل هذا الذي ربط به الوعاء فانتثر ما في الوعاء فإنه يضمن. نعم، كان مائع وذا أو جامد وأذابته الشمس فإنه يضمن.
أو ألقته ريح فاندفق ضمنه.
أو ألقته ريح فاندفق يعني انتثر ضمنه.
أو حل رباطا عن فرس أو حل قيدا عن مقيد.
نعم، أو حل رباطا عن فرس أو سفينة مربوطة. نعم،
أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه.
نعم، أو حل قيدا عن مقيد سواء كان هذا المقيد بعير أو طائر أو غير ذلك.
أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه.
أي نعم، أو أتلف شيئا ونحوه، أي أو أتلف يعني هذا الطائر الذي خرج من القفص أو الحيوان الذي خرج من محتجزه أو حظيرته كفرس ونحوه، لو كان أثناء الخروج أتلفت أشياء كسرتها ونحوها، فإن المتسبب يضمن. أو قتلت إنسانا، أو قتلت إنسانا، أو أتلفت مالا، أو أتلفت الدابة التي يعني أطلقها زرعا فإنه يضمن. أو السفينة مثلا حدرت فأتلفت شيء فإنه يضمن ذلك المتسبب في هذا الأمر،
لأنه تلف بسبب فعله.
لأنه تلف بسبب فعله.
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر بها إنسان أو أتلف شيئا ضمنه.
نعم، إن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلفت شيئا فإنه يضمن، يعني إذا كان الطريق ضيق فيضمن ما أتلف، أو تكون الطريق واسعة فظاهر ما قطع به المصنف أنه يضمن، سواء الطريق واسعة أو ضيقة بناء على تسببه في ذلك. نعم،
لتعديه بالضبط.
لتعديه بالإيش؟
بالضبط.
أي نعم، لتعديه بالربط، لأنه ربطه في هذا المكان الذي لا يربط مثله فيه.
ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم.
نعم، يعني هذا قديما في الدواب، لكن الآن في وقت المؤلف ما توجد سيارات. ها، في وقتنا الآن
سيارات،
وقتنا الآن لا توجد دواب تربط يعني في الشوارع، لكن الشيء يقاس بالشيء. فإذا ربط هنا قال دابة بطريق ضيق فأثر بها إنسان أو هلك فعليه الضمان، لأن متصرف في ربطها في هذا المكان الضيق. وعلم من كلامه قال مكان ضيق أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة، لكن إذا ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق يكون عليه الضمان. المهم الضابط أنه إيش؟ إذا أوقفها أو ربطها في مكان يعتبر متعديا فعليه الضمان، في مكان يعتبر متعديا فعليه الضمان. والسيارات الآن حكمها حكم الدابة، سيارات حكمها حكم الدابة، فإذا أوقفها في مكان واسع وليس في طريق الناس فأثر فيها إنسان فإنه لا ضمان على صاحب السيارة، لأنه لم يعتدي، حيث أن العادة جرت بأن الناس يوقفون سياراتهم في الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداء، لكن لو أوقف في مكان واسع في مطرق الناس، أيوة في طريق الناس اللي يمرون به، فهنا يضمن لأنه يعتبر متعدي، لأنه يعتبر متعدي. وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق الواسع هنا ما يكون متعدي فلا ضمان عليه. لكن كيف نقدر الساعة؟ الساعة كيف تقدر؟ هل يقال أنه مثلا بحيث أنك إذا وقفت يسمح بمرور سيارة متجاوزة وسيارة قادمة، يعني يتسع الطريق للذاهب والراجع، هذا يمكن أن يقيد بهذا، ما أن هناك الآن في تعليمات المرور ونحو وضع العلامات التي تبين الأمكنة التي يوقف فيها والتي لا يوقف فيها. فالمهم أنه لابد أن يترك ممرا يتسع وينفذ الناس من خلاله، ولا يعتبر في عرف الناس أنه فيه تعدي عليهم، فيه تعدي عليهم.
أو أسند خشبة إلى حائط كما يضمن مقتني الكلب.
نعم قال لي ومثله لو ترك في الطريق إيش طينا، طين يعني أو قشر بالطيخ أو رش طينا فأضر الناس بسبب ذلك، أو صار يعني هناك من يمر به فيزلق فيتضرر، فهنا يكون ضامنا لأنه يعتبر متعديا. أو خشبة أو حجرا يعني تركه في الطريق لا لمصلحة يعني، فهنا يعتبر متعدي ويضمن. أو كيس دراهم، كيف كيس الدراهم ها؟ كيف يتصور كيس الدراهم يعثرون فيها الناس ها؟ الدراهم كانت من فضة ومن نحو ذلك، فيكون كيس كبير فيعثر الناس فيه فيتسبب، يضمن يضمن. أو أسند خشبة إلى حائط، أسند هذه الخشبة إلى حائط ولو كان مائلا للسقوط فعثر بالخشبة إنسان فإنه يضمن المتسبب في ذلك. نعم.
كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه.
يقول كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، يعني إنسان دخل بيت إنسان بإذنه، بإذن مالك البيت، وفي البيت كلب عقور فعقر هذا الداخل فإنه يضمن صاحب البيت، لكن يفهم منه لو أنه دخل بغير إذن صاحب البيت وعقره الكلب ما يضمن صاحب الكلب، ما يضمن صاحب الكلب. قال أو عقره خارج منزله، لأن الكلب العقور يعني معتدي ويتحمل اعتدائه من اقتناه، فلذلك قال إيش؟
لأنه متعد باقتنائه،
لأنه متعد باقتنائه، المتعدي من؟ مالك الكلب، لأنه اقتنى هذا الكلب العقور فلزمه الضمان، يلزمه الضمان. نعم.
فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن
لأنه فإن دخل منزله بغير إذنه منزل فإن دخل منزله الضمير يعود على من؟ على الشخص الذي دخل البيت الذي فيه الكلب العقور بغير إذنه، يعني بغير إذن مالكه لم يضمنه. قال إيش؟
لأنه متعد بالدخول،
لأنه متعد بالدخول، هذا هو المذهب، لأنه متعد بالدخول. ومن أهل العلم من يقول بأنه يضمن مطلقا، لأن مقتني الكلب العقور يتحمل ما يعني يترتب على فعل هذا الكلب المنهي عن اقتنائه.
وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان.
إن أتلف يقول العقور شيئا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان. لماذا؟ التعليل إيش؟ قال إيش؟
لأن هذا لا يختص بالعقور،
لأن هذا لا يختص بالعقور، يعني الأذية من هذه الحيوانات بالبول ونحوه هذا ليس خاصا بالعقور، يشترك غير العقور معه في ذلك فلا يلزمه الضمان.
وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب العقور.
نعم. قال وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، يعني في ضمان إيش؟ ما أتلفت هذه، لأنه متعد يعني صاحبها باقتنائه، فإن لم يكن لها عادة بذلك فلا ضمان، فلا ضمان.
وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق.
يقول وله قتل هر يأكل لحم ونحوه الفواسق. قالوا وله قتل هر يأكل لحم ونحوه، طيب يفهم منه أنه لم يأكل اللحم، فإن ظاهر قوله لم يأكل اللحم لا يكون هناك عدوان من الهر فلا يقتل، فلا يقتل. وذلك أن الحيوانات تنقسم إلى أقسام ثلاثة، الأول يعني ما أمر بقتله، ما أمر بقتله وهو كل المؤذيات، هذا نوع من الحيوانات جاء الأمر بقتلها، فكل المؤذيات جاء الأمر بقتلها، فما كان من هذه الحيوانات المؤذية فإنه يقتل. النوع الثاني ما جاء النهي عن قتله، وهي أربعة: النحلة والنملة والهدهد والصرد، هذه الأربعة جاء النهي عن قتلها. الثالث ما سكت عنه، لم يؤمر بقتله ولم ينهى عن قتله، سكت عنه. فهل الأصل فيه يقتل ولا ما يقتل؟ ما سكت عنه هل الأصل يعني لا يقتل؟ هل يباح قتلها؟
إن أذى قتل،
لا بدون أذى، لأن يعني الشارع نهى عن قتل شيء بعينه. طيب إذا نهى عن قتل شيء بعينه يدل على جواز غيره،
أصل البقاء
أو لا يباح؟ يقال لأن الشارع أمر بقتل شيء دل على أن غيره لا يقتل. الظاهر الأول وهو أن الأصل الإباحة، وهو أن الأصل الإباحة، طالما أنه لم ينهى عن قتله فيدخل في الإباحة. بعضهم يقيد إلا يقول إلا إذا كان هذا القتل يجرئ الإنسان فيصبح ذا عدوان، كل ما رأى شيء يقتله من هذه فيتجرأ على العدوان، فمثل هذا لا يفعل. نعم.
وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها.
يقول وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، لأنه تلف حصل بسبب تعديه بذلك أو بسبب فعله. إن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها. نعم.
وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها.
وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة يعني في مكان واسع، في مكان واسع لم يضمن ما تلف بسببها.
لأنه محسن.
نعم، قال لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل، وهذا هو المذهب. نعم.
وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله.
يقول إن مال حائطه، حائط الذي بنى، ولم يهدمه مع ميلانه حتى أتلف شيئا، سقط فأتلف شيئا، قال لم يضمنه لأن الميل حادث، يعني هو لم يبنيه مائلا لكن حدث الميلان بعد ذلك، قال لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، يعني بغير فعل صاحب الحائط، بغير فعل صاحب الحائط. فيفهم من كلامه، يفهم من كلام المصنف أنه لو بناه مائلا، لو بناه ابتداء مائلا فسقط على ناس فأتلفهم أنه يضمن. وقوله بغير فعله أنه لو كان السقوط بفعله، يعني هو دفع الجدار المائل فسقط، أنه إيش؟ أنه يضمن إذا كان بفعله. وهذه المسألة فيها الخلاف في المذهب نفسه على روايات ثلاث. أنه إذا علم ميله ولم يقومه فإنه يضمن، هذه إحدى الروايات، إنه إذا إيش علم بميل هذا الجدار أو هذا الحائط ولم يقومه فإنه يضمن، لأن الواجب عليه كف الأذى، الواجب عليه كف الأذى عن المسلمين، والجدار إذا مال إلى الشارع ولم يقومه فإنه قد يقع منه الأذى. والقول الثاني والرواية الثانية أنه إن طولب به ضمن، وإن لم يطالب به لم يضمن، إن طالبه الناس يعني تعديل الجدار وتقويم الجدار لم يضمن، لم يضمن. والقول الثالث وهو المذهب أنه لا ضمان عليه مطلقا كما ذكر صاحب الروض، لا ضمان عليه مطلقا طولب بنقضه أم لم يطالب، لكن الصحيح أنه إيش يضمن، هذا مقتضى الأصول، لأن الجدار جداره وهو مأمور بإزالة الأذى، وتركه على هذه الحال فيه أذى محتمل، إلا أنه يقيد بما إذا مضى وقت يمكنه فيه نقضه ولم يفعل، أما إذا مضى وقت لا يمكنه نقضه فيه فإنه هذا لا ضمان عليه، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو كان غائب وما علم وما أعلم بهذا الشيء فهذه الحالة ما ما ما, ما يضمن.
وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار.
يقول وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما، يعني كالثياب لو أكلتها وخرقتها ونحو ذلك، يقول ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. ما تتلفه البهيمة هذا إذا لم يكن يد صاحبها عليها، أما إذا كان يد صاحبها عليها فإنه هو الذي يعتبر يعني متعدي إذا لم يمنعها من ذلك. فلذلك قال وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، يعني لا يضمن. وهذا إذا كان إذا لم تكن يد صاحبها عليها. فإذا أتلفت شيئا كان هذا الإتلاف ليلا يضمنه صاحبه، إن كان نهارا يضمنه صاحب لا يضمنه، لأن الحفظ على المزارع نهارا على أهلها، وحفظ الدواب ليلا على أهلها.
لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت.
أن لما روى مالك عن الزهري ها؟
لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم.
قال حزام، والذي في كتب الحديث حرام، الحرام يعني الحرام يعني حرام بن سعد بها مهملة، بحاء مهملة. نعم.
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم.
نعم، هذا الدليل أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم، يعني لتفريطهم بإرسالها، لتفريطهم بإرسالها.
إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة.
نعم، إلا أن ترسل نهارا، يعني يرسلها أصحابها، فما أفسدته يتحملونه. إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة. قال إيش؟
فيضمن مرسلها لتفريطه.
نعم، فيضمن مرسلها لتفريطه، يضمن ما أفسدته من مزرعة غيره.
وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره.
نعم، إن طرد دابة من شخص من مزرعته فدخلت مزارع أخرى لا يضمن، إلا أن يتعمد يعني إخراجها مثلا من مزرعته وإدخالها مزرعة غيره. أما إن كان الأصل هو طردها فقط من مزرعته فلا يضمن ما أفسدته، لكن إن هو فعل ذلك، خرجها من مزرعته لمزرعة غيره، فإنه يتحمل ما أفسدته.
فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها.
فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها، يعني إذا المزارع متصلة يعني ضرورة، يعني إذا خرجت من مزرعته دخلت في مزرعة غيره، فيصبر على الأذى الذي حصل له حتى يعني يرجع على ربها، على مالكها، لتقدير الضرر الذي حصل بسببها، أي بقيمة ما تأكله، حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره، فلا يسلطها على مال غيره، وإنما يصبر.
ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر.
نعم، ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع، يعني يستطيع أن يجعلها تسلك طريقا لا تمر بهذه المزارع ولم يفعل، فهنا ما أهلكته من زرعه يكون هدر، يكون هدر ولا قيمة له.
وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها.
نعم،
كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها. لما روى أبو سعيد مرفوعا الرجل جبار.
الرجل جبار. نعم،
وفي رواية أبي هريرة رجل العجماء جبار.
نعم، يعني إذا كانت بيد الراكب هذه الدابة، أي أنه متمكن من التصرف فيها، فانفلتت منه مثلا وشردت وعجز أن يتصرف فيها فلا يضمن، فلا ضمان عليه، لأنه قال إذا كانت بيده، يفهم منه أنه إذا خرجت من يده بغير تعمد منه أنه لا يضمن ما أتلفت. ولذلك قال أو قائد، أي قائد يقودها من أمام، لأن القائد يتصرف فيها، وخصوصا البهيمة الذلولة التي تنقاد يعني مع صاحبها فهي ستتبعه. لكن لو انفردت هي نفرت وشردت وعجز فهذه ليست بيده، هذه لا تعتبر في يده. وكذلك السائق، لكن السائق أقل لأن يكون خلف يعني الدابة، أقل الرجلين تصرفا، يعني السائق أقل من القائد، القائد يكون على الأمام وهذا يكون في الخلف، فإنه يتصرف السائق لكن تصرفه قليل، تصرف في إيقافها مثلا تكلم ينهارها لتقف، لكن فيما أمامها هذا يستطيع أن يتصرف كما ينبغي، ومع ذلك في هنا كأنه جعل السائق مثل الراكب. يقول إيش ضمن جنايتها بمقدمها، مقدم الدابة لا بمؤخرها، يعني ما عضت بفمها أو وطئت بيدها فعليه ضمانه، أما ما كان بالرجل فلا ضمان فيه، كما لو وطأت شيء أو نفحت برجلها شيء لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلها، أما يدها فيستطيع يعني أن يحرفها يمينا وشمالا إذا أقبلت على شيء تتلفه، لأن البعير أحيانا ما يستطيع، حتى الذي يقوده أو يسوقه إذا رأى الطعام ما يستطيع يتصرف فيه، ها يمكن يهبد حتى الذي يسوق ها أمامه ما يرد عن يستطيع أن يرده عن العلف إذا رأى ينقض عليه كما يقولون انقضاض الطير على اللحم، ها ما يستطيع يرده. فهل نقول في هذه الحالة على صاحبها الضمان؟ ها ظاهر كلام المؤلف أنه عليه الضمان، ها أنه من الأمام، ولكن في هذا يعني محل نظر لأنه لا يتمكن منها، هذه دابة. ولذلك جاء في الحديث إيش العجماء جبار، يعني هدر، يعني ما سواء كانت بيد الراكب أو السائق لأنها تخرج عن طوعهم وعن إرادتهم وعن قدرتهم. لكن يعني هو الذي ينبغي النظر أن ينظر هل في تعدي وتفريط أو لا، لأن هذه القاعدة تدل عليها السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، فينبغي يعني أن يجعل مناط الحكم ما هو فيما يتعلق بالبهائم، هو التعدي أو التفريط، فإذا كان متعديا أو مفرطا فعليه الضمان وإلا فلا. التعدي مثل إيش؟ مثل أن يمر بها إلى جنب شجر أو إلى جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش هذه الأطعمة أو تأكل منها ولا تمتنع، فهنا يكون هو مفرط لأنه يمكنه كبح جماحها ولكنه لم يفعل. ولذلك قال المصنف وباقي جنايتها هدر، أي باقي جناية البهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار، والتعليل أنه لا يمكن حالة الضمان عليها لأنها بهيمة، ولا على صاحبها لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط، فكل جنايتها هدر ما عدا ما استثني، وما استثني لو نظرت فيه يعني لكون ما كان من مقدمها ويدها ونحو ذلك مبني على التعدي أو التفريط، مبني على التعدي أو التفريط، فإذا لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان على صاحبها. وهذه القاعدة يعني تكون منضبطة، إن حصل تعدي وتفريط فيه ضمان، لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا ضمان. هذا في البهائم، لكن الآن في السيارات في السيارات الحكم فيها مبني على القاعدة، إن كان هناك تعد أو تفريط من السائق فعليه الضمان، إن لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لو فرض مثلا أن شخصا أتى مسرعا والسيارة تسير في طريقها، ثم اصطدم بالسيارة من الخلف، اصطدم بالسيارة من الخلف أو من الجنب، فهل على السائق ضمان؟ يمشي مشيا معتدلا في الطريق المعتاد المخصص له، لا يكون عليه ضمان، لا يكون عليه ضمان، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، فليمشي في الطريق مشيا معتادا. وهذا هو شخص جاء مسرع وضرب بجنب السيارة أو بمؤخرتها، فلا يكون صاحب السيارة ضامنا الذي مشى في الطريق مشيا يعني معتادا. لو فرض أن رجلا يمشي بسيارته، شخص يسوق سيارته في الطريق على العادة، جاء شخص قفز بين عجلات السيارة، يكون على السائق ضمان؟ السائق ما عليه ضمان في هذه الحالة، لأنه يمشي مشيا معتادا في الطريق المخصص له، فلا يكون عليه ضمان، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو رأى مثلا رجل يقفز في الطريق وهو يمكنه أن يتلافى ذلك، هنا يضمن، يعني رأى في الطريق أمامه إنسان في الطريق وهو يستطيع يعني أن ينحرف عنه يمينا أو شمالا أو يتلافى ذلك، فهنا يعني يضمن إذا أمكنه ذلك ولم يفعل. يقول المصنف كإيش؟
ولو كان السبب من غيرهم.
ونعم، ولو كان السبب من غيرهم
كنخس وتنفير.
نعم،
ضمن فاعله، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصدف منهما.
إذا تسبب شخص نخصها فنفرت وتسببت في الإتلاف، نعم يضمن.
يقول في صلاة الجنازة لو انتهى المصلي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع له الإعادة حتى يكبر الإمام؟ يعني إعادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما تعاد، الأركان والواجبات ما تعاد، إذا أنهى الصلاة ينتظر حتى يكبر الإمام، ما تكرر الأركان والواجبات. يقول الفرق بين النخس والتنفير، يعني النخس هو عندما يضرب الدابة فيكون النخس فيه تنفير مباشرة، والتنفير لا يلزم أن يكون بنخس، قد يكون بصوت، قد يكون بإشارة ونحو ذلك، فالتسبب بالنخس أقوى من التسبب بالتنفير، لأن الدابة إذا نخست تخرج عن طورها واعتيادها، أما التنفير قد يحصل منه يعني نفور للدابة وقد لا يحصل منه. إذا إيش؟ الذي فيها أسلم له يفعل، والأسلم أن يسلمها للحاكم. لا ما هو صعب، هنا عندنا ما هو صعب، محكمة تسلم، وفي جهات تعنى بمفقودات. ها؟ إذا غلب على ظنه ما يجد صاحبها وتصدق بنية الضمان، التصدق يكون بنية الضمان، يكون ضامنا متى ما طلبت منه. يقول شخص بينه وبين آخر مبايعة على سيارة، فدخل بينهما صديق للبائع فقال المفروض أن تعطيها له مجانا، فقال البائع لو تعطيني سلفة أو سلفة كذا لأعطيته السيارة مجانا، فهل هذا من باب القرض الذي جرى نفعا؟ إذا كان هذا مرتبط بالبيع أو بالعفو عما تقرر من القيمة فإنه يدخل في المعنى المحظور، يعني إذا كان هذا المال الذي أعطي إياه كان سببا في ذلك فيدخل في القرض الذي جرى نفعا ويدخل في المعنى المنهي عنه، أما إذا كان ليس من هذا القبيل وإنما اعتادوا فيما بينهم
أن يعطي بعضهم بعضا لا علاقة له بهذا الشيء الذي ذكر، فلا يدخل في الممنوع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.